بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على السبيل وجب إلى يوم الدين. المسألة التي كانت أخيرا ما وقع فيه النظر أمس، مسألة منع التنفل وقت خطبة الجمعة، وهذه معروف بأنها مسألة خلافية، وتقدم ما يرى بأنه مستند المالكية في هذا الحكم، وهو وجوب الإنصات لذكر الله تعالى الذي وجب تحصيله بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. وورد حديث سليك بن عمرو الغطفاني وهو أعدى رجل كما يقولون، فهذا الحديث تمسك به بعضهم في سطره الأول، وتمسك المالكية بما رواه الإمام أحمد من أن هذا الشخص كان محتاجا للباس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليراه الناس لتحصيل هذه المصلحة له، هو في حاجة إليها، وأن يكسوه الناس. على أن هذه المسألة ما زال فيها ما يحتاج ما أثير بعد هذه المسألة نقاش فيها، وأول ما أثير هو حديث مسلم، كذلك حديث مسلم الذي فيه إذا جاء أحدكم والإمام يخطو فلك ركعتين وليتجوز فيهما، هو الحديث. وهذا حديث صريح بأن التنفل في هذا الوقت مطلوب ومشروع، إذا أخذنا الأمر بأدنى درجاته فأقل ما فيه الإباحة فليركع ركعتين، وإذا أخذنا بأعلى مراتبه فإن ذلك يقتضي الوجوب، ولكن النوافل لا يمكن أن تلتقي إلى هذه الدرجة، لأن النوافل محل الندب فقط وليست محل الوجوب، ولذلك الدرجة المحتملة فيها هو الندب. عندما تحمل الصيغة على معناها، فإن من جملة ما يؤثر في هذا الحمل هو حالة الموضوع. النوافل لا يمكن أن تكون واجبة، فعلى درجة هذا الأمر هو أن يكون هذا مؤكدا أو سنة أو مندوبا. على كل فهذا هو حل هذه المسألة، ومحل البحث أصلا ليس في الندبية ولا في الوجوب، وإنما في الإباحة أو الطلب، ثبوت الطلب الشرعي فيه. على كل فإن الإمام مسلم في صحيحه قد نقل عن بعض الصحابة أنه كان يمنعون ذلك، شهادة والمذهب نقله في الشرح. نعم نعم، هذا هو الذي هو متمسك، من يرى بأن هذا الحديث معارض بهذا الدليل، أن السلف كانوا يمنعون، ومن السلف من؟ عمر وعلي والليث وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك الآخر، هؤلاء جميعا قالوا بأن التنفل وقت الخطبة ممنوع، وبهذا يقع الاعتراض. ودرجة الاعتراض هنا في من ذكر ليست على مستوى واحد، فإذا كان السلف يمنعون من هذه الصلاة وفيهم بعض الصحابة، فهذا فيه ما يدل على النقل، أن بعضكم قد يقول ورد الحديث وفيه التصريح بالأمر، ومعلوم في باب الترجيح أنه لا يسوى بالنص إلا مثله، وما هو دونه لا يقابل به لعدم وجود التعادل. يقول بعض الناس هذا، يقول لك هذا الصحابي الذي نهى وهذا الصحابي الذي يقول بخلاف هذا الحديث. درجة قوله أنه لا يقارن بالحديث، لكن الذي فيه هنا النظر هو أن هذا الذي قاله هذا الصحابي وهذا الذي كان يفتي به وبنى عليه المنع، هذا هو الذي يزر العقل إلى النظر في هذه المسألة، أن فيه المنع من فعل هذه الصلاة، هو الذي يؤخذ منه أن المسألة قد تنطوي على نص أو دليل شرعي بنيت عليه، هذا هو وجه النظر في هذه المسألة. على كل فمن ترجح لديه هذا الذي ذهب إليه المالكية فإنه يفتي به ويأمر الناس به، ومن ترجح لديه هذا الذي ذهب إليه الشافعي ومن وافقه يفتي به ويأمر به. ولكن إذا كانت المسألة خلافية ويقع بهذا الخلاف الفتنة بين الناس، وخاصة العوام، الذين إذا خولفوا في أمر نقلوه عن من يعتبر عندهم مرجعان ويعتبر عندهم أخذ للأحكام، العوام إذا كانوا في هذه الحالة فإنهم يهجمون على المخالف وينسبونه إلى مخالفة السنة وينسبونه إلى أنه يحارب القول النبوي الذي ورد في الموضوع. فإذا كان مثل هذه الفتنة فالأصل في هذا وحدة المذهب ورفع الفتنة هنا مطلوب، وإذا كانت مسألة ليس فيها شيء من هذه المحظورات فإنه يبقى على أصل الحكم، وهو أن الشرع لما ورد بهذه المسألة متسعة فليبقى الأمر على هذا الحال، ولا يطلب من هذا كله إلا الحق إذا ثبت وجب المصير. هذا هو حال هذه المسألة، وربما يتم لها مزيد بيان في باب الوجوب. ثم قال:
وكذا يمنع النفل عند إقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائدة كما سيأتي.
نعم، تقدم أن المالكية يذكرون الأزمنة أولا التي يمنع فيها التنفل، ثم يذكرون الأزمنة التي يكره فيها التنفل، ثم يذكرون المواضع التي يمنع فيها التنفل. يعني هذا مرتب بهذه الطريقة. والأزمنة التي يمنع فيها التنفل هي هذه كما ذكرنا. أولا ما هو؟ عند، هنا الظرف شرط، عند طلوع الشمس، والظرف هنا قيد في الحكم، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس. ثالثا وقت خطبة الجمعة، وقالوا إن هذا لا مفهوم له، بل إذا خرج الإمام أو كان جالسا على المنبر فالتنفل حرام. الموضع الرابع عند ضيق الوقت، ضيق الوقت لم يبقى الوقت للتنفل، ولو أنه دخل في التنفل خرج وقت صلاة الفرض، فهنا الفرض مقدم لأن هذا الفعل عارض فيه الطلب والحرمة، والفعل إذا عارض فيه الطلب وترتب عليه المنع يقدم المنع على طلب الأجر، وهذا واضح. فهذا الشخص لو قام يتنفل وهذا الفعل الذي يتيه أعلى درجته أنه مندوب، هذا هو الذي فيه، أو سنة مؤكدة، هذا أقصى ما فيه، ويؤدي هذا الفعل إلى خروج وقت الصلاة الفرض مما يترتب عنه تأخير الصلاة عن وقتها. وإذا قارنت حال هذا الشخص الذي ورد عليه في هذه الحال فهو متلبس بأمرين: أتى بالنافلة لأنه أطاع الله تعالى بها، وعصى الله بما هو أهم وأخطر وهو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. ومعلوم أن الوسائل لها حكم المآلات والغايات. هذا الآن الذي تلبس بهذه الصلاة سيترتب عن هذا خروج الصلاة، فكان دخوله في هذه الصلاة يتنفل بها سببا في تأخيره الصلاة عن وقتها. إذن فهذه الصلاة الذي يتنفل بها، هذه النافلة الآن تتصف بأمرين: طاعة من جهة ومعصية من جهة أخرى، ولا يمكن أن تجتمع المعصية والطاعة في هذه العبادة لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما يعصى به. فلذلك قالوا يحرم عليه أن يأتي هذه النافلة لما يترتب عليها من إخراج الصلاة عن وقتها هكذا. والمقصود بضيق الوقت هو ما تقدم بيانه فيما سلف، بحيث أنه لو دخل في الصلاة في صلاة النافلة وأتى بها خرج وقت الصلاة، أما إذا أمكن أن يتنفل ويدرك ركعة فهذا جائز. يمكن مثلا يخفف ويصلي ركعتين ثم يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فهذا قد أتى بالصلاة. وكذلك لو تنفل وأتم نفله وقد بقي ما يسع ركعة قبل غروب الشمس فهذا لا مانع منه، مع أنه في هذا الوقت له وقت كراهة، هذا الوقت النافلة له وقت كراهة هذه. فقط هل هو حرام أو مكروه؟ هذا هو حال هذه الصورة. إذن عند ضيق الوقت، والوقت كما هو معروف فيه وقت عام وهو الذي يقصد غالبا في الفقه، ووقت خاص. الوقت العام هو هذا الذي وضعت عليه الصلوات وحددت به أزمنتها، من الزوال إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء على القول المشهور، من العشاء إلى السبعين على القول المسهور إلى آخره. لكن من كان يعلم أنه سيغمى عليه أو أنه إذا دخل هذا الظرف يفقد عقله يجن، أو علمت هذه المرأة أنها لو أخرت الصلاة إلى وقت ما فإنه حينئذ وقتها ليس هو الوقت المعتاد وإنما هو وقت مخصوص. فلذلك إذا قلنا ضيق الوقت فلا بد من استحضار هذا التفصيل في المسألة، ضيق الوقت العام بالنسبة لمن ليس من أهل الأعذار، ووقت أصحاب الأعذار الذين ذكرنا بأنه إذا علم بأن هذا الأمر سينزل به وجب عليه أن يقدم الصلاة، فيكون وقته المضيق حينئذ بحسب حاله وليس بحسب الوقت باعتبار أصالته. هذا وجه هذه المسألة، وتوجيهها في الفقه بين، وهو أن هذه النافلة كما سبق أن ذكرنا تتصف بصفتين، طاعة ومعصية، باعتبار أنها وسيلة، ومعلوم أن الوسيلة لها حكم الغاية والمآلة. إذا كانت هذه الصلاة تؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها فإخراج الصلاة عن وقتها حرام، فهذه الصلاة التي هي وسيلة وسبب في ذلك أيضا حرام. هذا وجه المسألة وهو بين. الموضع الخامس عند الإقامة، عندما تقام الصلاة فإنه لا يصح التنفل. ما معنى لا يصح؟ لا يصح إنشاء النافلة، وليس معناه أنه لا يتمم نافلته. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يشير في هذا عند المالكية إلى حرمة الإنشاء وليس إلى منع الإتمام. والمسألة خلافية كما هو معروف، وذلك باعتبار التأويل والحمل الحديث، أن بعض الفقهاء يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنى أن كل صلاة وجدت في هذا الوقت تعتبر باطلة كما هو مذهب ابن حزم، حتى لو أن الشخص أتمها فإنه لا يتم صلاة شرعية، بناء عنده على أن لا صلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي فلا صلاة سواء كانت مما أنشئ حال الإقامة بدأ فيه في حال الإقامة، أو كانت صلاة قد بدأها هذا الشخص وهو الآن على وشك الانتهاء منها، أو كانت صلاة قد أتى منها بركعة، فهذه كلها عنده تدخل تحت هذا اللفظ، فيقع عليها النفي، والنفي في مثل هذه الحالة مجمع على أنه يدل على نفي الصحة وليس على نفي الكمال، نفي الصحة. هذا رأيه وهذا هو مسلكه الذي سلكه. بعضهم خصص، ومعلوم أن التخصيص للدليل العام بالدليل العام مسلك صحيح. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كان البعض يرى بأن هذا الاستدلال ضعيف، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والعمل إذا دخل إذا أتاه الشخص يجب عليه أن يتمه، وخاصة ما هو معروف عند المالكية من وجوب إتمام الصلاة إذا دخل فيها الشخص. نعم لا يعدم المرء في مثل هذه المقامات من الإرادات والاعتراضات، ولكن وجه المسألة واضح، لا صلاة إلى المكتوبة ظاهر هذا الحديث العموم والاستغراق، وظاهر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم العموم والاستغراق، فخصت هذه الآية هذا الحديث. إذا دخل الشخص في العبادة في الصلاة فقد تلبس بالعمل الصالح، العمل الصالح أنه يندرج تحت الطاعة، والواجب عليه إذا تلبس بهذا العمل أن لا يبطله. قد يقول الشخص بأن العمل لا يسمى عملان إلا إذا أتمه الشخص وأتى به، وهذا ما دام في هذه الصلاة فلا يمكن أن نسميها عملا، لأن هذا الحديث الحقيقة الشرعية لا تنطبق عليها، والدليل على ذلك أنه لو قطعها عمدا فإنها لا تسمى عملا ولا تسمى قربة إلى آخر ما قد يورد في المقام. لكن المعروف أن النهي والطلب إذا توجه إلى أمر ما فإنه يتوجه إليه بطريقتين، إما بطريقة الإنشاء وإما بطريقة الإتمام أو الدوام أو الإدامة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا ليس المقصود منه أنهم يدخلون في الدين ليؤمنوا، وإنما المقصود به أن يستمروا على إيمانهم لأن الإيمان قائم بهم. وإذا كان هذا من أسلوب الشرع ومن الوجوه التي تؤخذ من النصوص الشرعية، فإن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم معناه إذا عملتم عملا وقد سبق لكم أن أنجزتموه فلا تبطلوه بما يبطل به كالردة. وإذا دخلتم في عمل فأتموه ولا تبطلوه، فيكون المقصود هنا ب ولا تبطلوا أعمالكم الذي ينزل على هذه الجزئية هو استمروا في أعمالكم ولا تبطلوه بنقضها وبقطعها. مسألة وجيهة كما ترى، وهذا أسلوب القرآن في توجه النهي أو الأمر إلى المحكوم به. إذن النافي قلنا إذا أقيمت الصلاة كذلك يحرم التنفل، لقول النبي فلا صلاة إلا إلى المكتوبة، أي يحرم أن تنشأ الصلاة في هذا الوقت. ولو قدر أن شخصا دخل في صلاة في نافلة ثم أقيمت الصلاة، فالمختار عند المالكية أن يخفف ويتمم هذه الصلاة ويجمع بين الاستجابة لهذا الحديث لأنه لم يشئ شيئا ثم إنه أتى بالتخفيف، ويوافق قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هكذا إذا أقيمت الصلاة. وإذا هنا وإن دخلت على الماضي فهذا لا يدل على أنها تشترط الإتمام، أن بعض الناس يجادل ويقول لك هذا لم يقم، إنما هو الآن يقيم والماضي لم يتحقق بعده، لأن الماضي لا يسمى متحققا إلا في حالة انتهاء من الفعل، إلا عندما يثبت الفعل تاما. عاد كنديروا صيغة الماضي، أما هذا بمعنى يقيم الصلاة يقول الله أكبر، خاصة إذا كان ثقيلا، الله أكبر الله أكبر، ثقيل ستركع وتسجد وهو ما زال يقيم. يجادل أحدهم ويقول إن هذا الحديث لا ينصرف إلي لأن هذا الفعل لم يتحقق بعده، وإنما هو الآن في حال التحقق، وما دام لم يتحقق فصيغة الماضي هنا غير موجودة. لأن إذا قال لك إنسان إذا جاء زيد فأكرمه، لا يجب عليك هذا الفعل إلا بعد تحقق المجيء وحصوله في الخارج، لأن من دلالة الماضي التحقق والثبوت، ومعروف مما يفيده الماضي التحقق والثبوت. فإذا لم تتحقق الإقامة ولم تثبت، فكيف يكون هذا الحديث منصرفا إلى هذا الذي أنا مثلا؟ قد يجادل، لكن المعروف في مثل هذا أنه يزرع على مثله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، ليس معناه أن الإقامة أن الفعل شرط هنا، وإنما هو بحسب السياق أنه يفسر إذا أردتم، فيدخل في حالة التلبس، يدخل في حالة الإتمام معا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة إلى آخره. إذا ما الموضوع الرابع عند المالكية الذي يحرم فيه التنفل؟ ما هو الإقامة. عند الإقامة الموضوع السادس عندهم ما هو؟ تذكر الفائتة. المعروف عندهم سبعة معروفة المواضيع التي يحرم فيها، وكان ذكر غير ستة. عند ذكر الفائتة، إذا ذكر الشخص الفائتة يحرم عليه التنفل، لأن ذمته مملوءة بالواجب ويتوجه إليه الخطاب، والأصل في الأمر في هذا الفور، والأمر إذا كان للفور وجب التلبس بما دل عليه بمجرد العلم به أو الوصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها زيد إذا ذكرها، يعني أن محل الفعل عند الذكر، فجعل ظرف الفعل هنا هو هذا، وهذه الحالة التي يكون عليه الشخص لما تذكر هذه الصلاة، صار ذلك الظرف هو الظرف المقدر لتلك العبادة، وإذا أخرجها عن ذلك يعد آثما. وإذا تلبس بالنفل في هذا الوقت فسوف يقع في الإثم، لأنه تسبب في تأخير أمر يجب عليه أن ينجزه على وجه البدار والفور. ووجه المسألة بين، ولا بد من تقرير هذه المسألة لأن لها نظائر، لأن البعض هناك يقول لك وين الحديث، وين الحديث في هذا، أين الحديث؟ أنت لا تنظر للوازم، كل حاجة يجب فيها الحديث. أنت الآن إذا تذكرت نافلة يجب أن تذكر باسمك، إذا تذكر السفلان الصلاة فعليه كذا. الشريعة لها جهات متعددة، وكما نصب الله تعالى الكلمات دليلا على الأحكام، نصب الصفات دليلا على الأحكام. الصفات والأمارة ومعالم الشريعة والنصوص كلها تدل على الأحكام الشرعية. هذا الشخص الآن تذكر فائتة أو فوائد. ماشي شرط تكون فائتة. المهم إذا كان إذا كانت الفائتة تجيب هذا الحكم فإجاب الفوائد له من باب أولى. وذكر فائتة ثم أراد أن يتنفل، أراد أن يتنفل قبل الإتيان بها. هذا تذكر ينشئ الظرف، ينشئ ظرف الفعل. تذكر ينشئ ظرف الفعل لقوله عليه السلام فذلك زيد، هذا ينشئ ظرف العبادة بالنص النبوي. فوجب قصر هذا الزمان على ظرف هذا الحال هو التذكر بناء على الحديث. ولو أن هذا الشخص تنفل فهذا الظرف الذي جعله الشرع للعبادة يلغيه، فيخرج الصلاة عن وقتها الذي هو زمان التذكر. وإخراج الصلاة عن وقتها حرام، إخراج الصلاة عن وقتها حرام. وإذا اجتمع الحرام مع الندب قدم ماذا؟ ما الذي يقدم في الحكم؟ حرام للمندوب، حرام، فيحكم حينئذ بمنع النوافل لأنها طرأ عليها هذا الوصف وهو التحريم، طرأ عليها هذا الوصف وهو التحريم، فصارت معصية، صارت معصية. والمعصية لا يمكن أن يتقرب بها إلى الله، وبذلك فإن النوافل في هذا تحرم، لأن هذا الظرف لو اشتغل فيه بهذا وقع في محرم. إذا أردت أن تطلب الأدلة التي تؤسس لمثل هذه الأصول فانظر إلى الآيات التي وردت في النهي عن مخالفة الشرع وما يترتب على ذلك من الوعيد. الأصل عندهم أن اجتناب المنهيات مقدم على فعل الطاعة، وإذا اجتمع المنهي مع المأمور به قدم ماذا؟ النهي، هذا معروف. على أن هذه المسألة فيها تفاصيل بحسب الموضوع وبحسب الجزئية إلى آخره، ولكن وجه هذه المسألة التي أبداها المالكية هنا واضح، استندت إلى الأدلة العامة التي وردت في وجوب ترك الحرام، واستندت أيضا إلى الظرف الذي أنشأه القول النبوي عند ذكرها، فوجب أن يؤخذ من كلامه ظرف العبادة وإخراج عن الظرف المحدد بالشرع إخراج لها عن وقتها، ولا يخفى أن ذلك فيه حرام، أن ذلك حرام. قد يقول قائل إن التذكر هنا قد يتكرر، ولماذا لا نجعل التذكر هنا الذي هو العلة مكتسب؟ بأن يقول لك مثلا أنا أردت أن أتنفل ثم تذكرت أنني لم أصلي صلاة الصبح، مصليت الصبح وأردت أن أتنفل فتذكرت صلاة الصبح، يمكن لي أن آتي بالنوافل ثم أتذكر صلاة الصبح مرة أخرى، فما المانع من تعديد هذا التذكر؟ هذا لا يسمى تذكر، هذا ما كتسمىش تذكر. قال المحققون في علم النظار ماذا قالوا؟ الأنظار ثلاثة، شنو هي؟ التذكر والذكرى والتحصيل. هذا كي يتسمى الآن استعادة التذكر، واستعادة التذكر لا يسمى تذكر، لا تدل أنواع ديال النظر لك. وإذا صرح الشرع بالحقيقة ارتبط بها الحكم، فلا بد من الاقتصار عليه تعظيما للسنة. قال عند تذكرها، وهذا هو متعلق الحكم ومعقده، فإذا ما أخرجت هذا الأمر عن حقيقته وأردت أن تقول بأنك ستتذكر فهذا لا يسمى تذكرا، هذا كيتسمى استعادة التذكر. وإن كنت تسميه تذكرا فماذا تسمي الأول؟ ماذا تسمي الأول؟ لابد من اختلافهما لاختلافهما في حالة الورود على الدين. ولا يمكن أن نسمي الشيء بعد نسيانه إلا باسمه، ولا يمكن أن نسمي الشيء الذي يأتي بعد ذلك إلا باسمه، فوجب الوقوف عند هذه الألفاظ والاحتكام إلى حدودها الشرعية حتى نأتي بالسنة بتمامها، لا يجوز خلافه. هذه هي المواضع التي قال المالكية بأنها تحرم فيها النوافل، بعضها استند إلى التنصيص عليه، وبعضها استند إلى أحوال التي تعرض للمكلف كما تقدم بيانه، والمسألة في غاية التأصيل والبيان، ولا مزيد على هذا، لأن القصد هو بيان المستناد وقد حصل، ولا معارضة عليه لأن قال إجماع على مثل هذه الأحوال أن تراعى وتقدم. ثم قال:
وكره النفل بعد طلوع فجر ولون داخل مسجد وبعد أذان فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس قيدا بكسر القاف أي قدر رمح من رماح العرب وهي 12 شبرا بشبر متوسط.
هنا ذكر ما قد يرد على بعض الأذهان من أن ندوات السبب تستثنى من عموم هذه الأحكام التي مضت. المالكية يقولون بأن الذي ورد في الحديث هو لفظ الصلاة نهى عن الصلاة، والصلاة الأصل فيها أنها الشمول والاستغراق، والاستثناء إنما يكون بحسب درجة الدليل الذي سيق للاختصاص أو الاستثناء. وهنا نحتاج مرة أخرى أن نعود إلى ما تقرر في علم الأصول لمعرفة قيمة الأقوال التي تعرض في مثل هذه المواضع، لأن المسألة لا يمكن أن نراها على حقيقتها وأن نتبصر بها إلا إذا رجعنا إلى باب التخصيص. ورد النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، شو كان في الحديث؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاة بعد العصر وبعد الفجر، إيش قال؟ وسط الصبح لا صلاة. وهذه نكرة واقعة في سياق النفي، والمقصود ما يسمى صلاة في الحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية، وما ندخلوش الحقيقة اللغوية هنا نهائيا، لأن الدعاء جائز مطلوب لأنه صلاة لغة، هذا ما في مشكلة، لأن القصد هنا ما يسمى الصلاة في الحقيقة الشرعية، فيدخل كل ما يسمى صلاة. وبهذا فإن الصلاة هنا تشمل جميع النوافل كيفما كانت، لأن الصلاة الأصل فيها الاستغراق والشمول. قد يقول البعض: ولماذا لا يدخلون الفرائض؟ الفرائض هنا استثنيت بأدلة منفصلة، أدلة أخرى قضت بانفصالها ولم يناقش في ذلك أحد، وإن كان بعضهم ذهب إلى التعميم أيضا حتى في الفرائض، لأنه لم يرى ما يوجب استثناءها، لأن الأدلة التي قيل بأنها خصصتها هنا ليست عنده بذلك القوة. زين، أردنا الآن أن نعلم ما الذي يمكن أن يستثنى هنا. هذا نص عام، والاستثناء من الدليل العام أو النص العام يكون إما بنص خاص متعلق بجزئية معينة، وإما بعام يفيد إخراج بعض الأفراد من ذلك العام، بعض الأفراد من هذا العام، من ذلك العام، العام الذي ورد وأردنا أن نبحث في دخول التخصيص فيه. نحتاج في إخراج صلاة ذوات السبب هنا إلى دليل خاص أو دليل عام، يخص يكون عام، يفيد اختصاص، يفيد تخصيص بعض أفراد هذا العام، هذا احتاج لذلك. وإذا كنت ممن يقول بالتخصيص بالإجماع، والتخصيص بسد الذريعة، والتخصيص بعمل الصحابي، والتخصيص بكذا، فهذا أمر يعنيك على حسب الأصول، على حسب أصولك في باب التخصيص، هذا ينظر فيه على حسب أصولك في باب التخصيص، لا نناقش نحن الآن هنا إلا ما يعتبر قول الجمهور في باب التخصيص. التخصيص يحتاج إلى نص خاص، بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إلا تحية المسجد، لا صلاة في كذا وكذا إلا تحية المسجد، هذا دليل خاص، هذا لا بد أن يرجع على هذا بالتخصيص لأنه نص خاص، والخاص يقضي على العام. أو يقول في نص عام مثلا: كلاما يستفاد منه أن العيد مثلا وما شبه ذلك مستثنا، مقبول. فما هو المعتمد الآن؟ من يقول باختصاص ذوات السبب الصلاة الخوف وتحية المسجد وما شبه ذلك، ما هو دليله؟ أي فعل؟ فعل واحد، وهو قضاء ما فاته من النوافل لما جاءه وفد شغله عن الإتيان به، هذا هو المعول على المسجد.
قال الفجر قالوا أن الله عز وجل أمر بالمنكر من الفضل، ومع ذلك جاز الشفاعتين من دواء الأسفل وقصر عليه الصدر.
معلش دبا هذا الآن وهو إذا أردنا أن نحلل مذهب من يقول بدوات الأسباب، أول ما يؤتى به الأدلة التي اعتمدوا عليها، الأدلة المعتمدة عند أرباب الأسباب، عند أرباب الأسباب من يقولون باستثنائها من عموم هذا المنهج. جيد. الأصل هو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما فاته من الرواتب لصلاة العصر، هذا هو الدليل الأول. قالوا أيضا بأن هذا الذي ورد من الأمر بالصلاة، من الأمر بالصلاة والإمام يخطب، الأمر بالصلاة في حال خطبة الإمام. إذا أردنا الآن أن نستخرج الفقه، فإن هذا الموضوع يجب أن نعلم بأن عندنا مبدأ الذي لا يغيب عن الأنظار، هو أن نقرأ المسألة إما بالطريقة الإسمية وإما أن نقرأ بالطريقة المعنوية. دعونا نذهب في مذهب من يقول بالقراءة أو بالنظر المعنوي في هذه النصوص. قالوا بأن هذه لها سبب، وهو تحية المسجد، وهو أنه تحية المسجد، هذا تحية المسجد. قالوا لما كان الشخص قد دخل المسجد ترتب عليه أمر وهو تحية المسجد، دخوله سبب في هذا الأمر. فالآن الأصل في الأسباب أنه لا يجري فيها القيام، الأصل في الأسباب أنه لا يجري فيها القيام. إذا سلمنا أنه سيصلي ركعتي تحية المسجد يوم الجمعة، فالأصل في هذا أنه لا يجري فيه القيام، لا يقاس عليه غيره ولا يقاس على زمنه غيره، ما كيقيس السبب على السبب ولا الزمان على الزمان ولا المكان على المكان، لأن السبب الأصل فيه أنه أمر غير معلوم العلة وغير معروف المعنى. هذا هو الأصل. هذا كله إذا سلمنا ثبوت هذا الحديث وأنه حجة وأنه أن النبي أمر وأن هذا الحديث سليم إلى آخره، هذا أولا. ثانيا، إذا أردنا أن نعطي للدليل مركزيته في الفقه، نعطيه المركزية، متى يكون هذا الدليل على هذا الحال؟ إذا وقع الإجماع على ثبوته وحجيته، هذا كتعطى لهذه المركزية. إذا قبل الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من دخل والإمام يخطب فليصلي الركعتين ووقع الإجماع على ذلك وصارت الأمة كلها قد قبلت ذلك، فعندئذ يمكن أن نقول سنلزم المخالف بأن يقبل حجتنا، لأنه هو أيضا يرى هذا الأمر. عاد كيكون ديك الساعة هذا الأمر مسلم ويمكن أن يحتج به. أما وقد وقع نقض هذا الدليل، الدليل نفسه نقض بما تقدم بيانه من أنه معارض بغيره، فلا يمكن أن يتخذ حجة على المخالف، وحتى لو اتخذ حجة فالمخالف ينقضه. هكذا المسألة. إذن ما الذي نحتاج إليه هنا؟ نحتاج الصراحة، لأن هذه صراحة، هذا نص صريح، ونحتاج إلى نص. أما الاستنباط بالاحتمال أو الاستنباط بما قد يكون مقصودا أو غير مقصود وجعله هو معول الاختصاص، فهذا ضعيف. من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الذي يقوم للجمعة لأنه كان بسبب دخوله؟ من قال لك هذا؟ أنت استنبطت هذا الأمر. ومعلوم أن بعضهم يقول بأن العلة وإن ذكرت فقد تكون فقط أمارة على الفعل وليست علة. عرفت ماذا ستقول أنت في نفسك، ماذا ستقول الآن؟ تقول لي يلا راه كاين العلة وكاين المتمسك، وهو إذا دخل أحدكم المسجد، تقول لي هل دخل المسجد هو السبب؟ ماذا قرأت في باب العلة في الأصول؟ شنو كيدير في هل دخل؟ واش هو أمارة على الحكم أو هو علة للحكم؟ إذا جعلناه سببا للحكم، فهل هو علة له أو أمارة له؟ أمارة أو علة؟ ومتى يمكن لك أن تنقله إلى غيره إذا كان علة؟ متى لا يجوز أن يجعل منقولا إلى غيره إذا جعل أمارة؟ وأنت بمذهبك الذي تنتمي إليه عندما تقرر في الأصول تقول بأن هذا السبب ليس إلا أمارة، وأنه لكي يكون علة متعدية يجب أن تكون له شروط، بل العلة عندهم أيضا، بل العلة عندهم أيضا عند بعضهم ليست دالة على الحكم وإنما هي أمارة، حتى لو قلنا بأنها متعدية. خلاصة الكلام أن هذا السبب إذا وجد هنا يجب قصر الحكم عليه. نحن نحتاج في باب التخصيص التعادل، نحتاج في باب التخصيص إلى التعادل، وهذا الشيء كلهم كيقولوه. ومن اللي كان جيون خصوه ما قرروه لن ما تقرر في ذلك لا نجده مطبقا في الواقع، كنلقاوش التعادل، كنلقاو واحد المعنى مستنبطون بالظن الذي فيه ما فيه، ثم يستخرج ذلك ثم يخصص به عموم النصوص الشرعية. وهذا ما يمكنش أن نقرأ في قواعد التأصيل منهجا مجمعا عليه متفقا عليه، حتى إذا جئنا إلى الفروع نجد أن هذا كله قد تخلف. يمكن إنسان يقول لك أنا دابا ملي كتقريون أنتم التخصيص ذكرت لنا هذا واش التخصيص، ذكرت لنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، مهما قلت لنا بأن هذا النوع أيضا يخصص به، نستخرج الاحتمال ونرجع به على الناس. حتى عندما قالوا بالقياس تشاجروا كثيرا، تخصيص بالقياس تشاجروا كثيرا، مع أن القياس الأصل فيه أنه مستند إلى النص بالقوة، فكأن النص استنبط الحكمين معا المعنى والاسم. هنا قالوا بأن هذا السبب، من قال بأن السبب هي العلة؟ ولو فرضنا أن السبب هي العلة، لما لا يكون محصورا في هذا الذي دخل المسجد؟ فلماذا نمدده إلى جميع الأسباب الأخرى؟ على كل حال المسجد نعم نعم، ومن يقول بأن لا نعم نعم، ومن قال بأن العموم إذا خص يكون ضعيفا؟ هذا ليس مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا هذا مذهب الحنفية، الذين يقولون بأن العامة إذا خصص ضعفا هم الحنفية. هذا ليس في حجة، فيش حجة، لأنه قد يكون يصلي في غير الأوقات التي يجوز له أن يصلي فيها. أنا ليس نبيا ولا رسول. أيوة. نعم. لا، وإن سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، لأنه لما بين الحكم العام للناس لم يسكت. هذا ليس في حجة، هذا ما فيش حجة. أيوة. ما الناس ليس عندنا هذا قول، وليس عندنا، لأن إذا قلنا بأن العموم إذا خص ضعفا فمعنى أننا سنسير إلى من يذهب بأن يقول بأنه مجاز، والمجازيات لا يمكن أن يحتج بها، وإنما رعوا مذهب الحنفية الذين قالوا بهذا المذهب، وهذا ليس مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا من على نهجهم كالظاهرية مثلا، بل يقولون بأنه سواء خص أو لم يخص فمرتبته واحدة، وهذا هو القول الراجع عند الأصوليين، هذا هو القول الراجع. أما التقابل والتعادل فهذا بحسب، أما الترجيح عند التعرض فهذا بحسب الاجتهاد. على كل، فإن القدح في قولنا لا صلاة بأنه عام مخصص ضعفت دلالته على العموم هذا لا ينهض حجة على أنه يخصص بأي شيء، بل حتى لو أردنا أن نخصصه مع ضعفه فلا بد من دليل يكون فيه مرتبة تصلح لأن يؤثر فيه. على كل حال هذه مسألة أثرناها، يمكن لكم أن تبحثوا عنها، أن تبحثوا فيها، وما ظهر لكم فيها نقطشه مرة أخرى. نعم، هو لا يحمل على الخصوصية، وحتى لو فعل سوف يكون مخصوصا بهذا الفعل، وهو أن يقضي المرء ما فاته من النوافل في وقت الظهر بعد صلاة العصر. لا يسلمون به لأن هذا تعارض عندهم مع أدلة أخرى، هذا السبب، سبب عدم أخذ المالكية بهذا هو تعارضه مع أدلة أخرى أقوى منه، لأن استثمار النص إذا أردنا أن نستثمره نستثمره في حدوده، لا نحمله ما لا يحتمل ولا نمدده إلى حيث لا يجوز أن يمتد، لأن إن الإشكال هنا، الإشكال هنا ليس عندنا في هذا في العمل بهذا النص، يمكن أن يعمل بهذا النص ولكن في حدوده، أما أن يجعل قاعدة يلحق به ما يشبهه في الفروع فهذا خروج على ما هو منصوص عليه في باب التأصيل. وجه ذلك أن مثلا ثبت عن نفسه أنه تنفل بعد صلاة العصر، ولما سئل قال إنني شغلت عن هاتين الركعتين في وقتهما فقضاهما في بيت أمي من؟ أم سلمة. هذا معروف أنه قضاها في أم سلمة فسألته فأخبرها بهذا الخبر. ما الذي يؤخذ من هذا؟ يؤخذ منه أن من فاتته هاتين الركعتين إذا رأى العمل بهذا الدليل يصليهما بعد العصر.
حينما لا صلاة. نعم. هذا خاصة
ما علناش أنه يخرج هذا المفرد ما علناش، لكن من أين أخرج الوصف العام هو ذوات السبب؟ من أين أخذ؟ هذا هو الذي نناقشه الآن. نعم. لماذا لا يكون المنهج المتبع هو أن المفرد إذا خص بنفسه يقتصر عليه ولا يستنبط فيه المعنى؟ لأن الأصل في العبادة أنها أن الأصل في العبادة أنها لا تستخرج منها المعاني. هذا قلنا في أول ما كنا نبحث في العبادة، قلنا هذا هذه الأبواب الأصل فيها هو بقاؤها على الإسمية وليس على المعنى. قلنا في الأول اللي بغي نعرفه من أين جاءت هذه الصفة السببية؟ كم خرج؟ إيه؟ لا هذا طوف هذا إلا بمكة، هذا حديث خرج إلا بمكة، هذا خرج حديث أبي ذر الذي قام فيه وقال يا أيها الناس من كان يعرفني فأنا أبو ذر وما لا يعرفني فأنا أبو ذر، وكما قال وفيما ذكر أن النهي النبس منها عن النوافل بعد الصلاة العصر وبعد الصبح، قال إلا بمكة، هذا استثناء صريح، هذا خرج بالنص، هذا خرج بالنص. وبمكة لماذا خرج بالنص؟ لأن فيه خلاف أصلا وبحوث تتعلق بهذا الأمر، هي عندها خصوصية في هذا الباب. قد يترك عتي الفجر، ركعتي الفجر هنا راه ليس دليلا على أن هذا يمكن أن يفيد أكثر من الجواز لهذا الشخص وحده، ممكن أن تكون قضية عليه والاحتمال هنا وارد. قضية النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفذ يمكن أن يكون الاختصاص، ما فيش ما يدل ما يرفع الاحتمال باش يكون قوي ويمكن أن تعتمد عليه في استخراج السبب. الرواتب هي التي فاتت مشي الوتر. وتر ولا الرواتب.
وكان يداوم عليه وما كان مداوم عليه استثنى منه، فكان لأنه قضى في وقت النهي، فكذلك يلحق هذه السبب بما كان المسلمون يداوم عليه.
دابا في نهي السببية بأنها هي علة هذا الفعل، كيفاش غادي نعرفوا بأن السببية هي علة هذا الحكم؟ باش نعرفوا
فقط بالمعنى
واش من المعنى كاين هنا، المعنى اللي كاين شنو؟
مداومته عليه
ايوا
وعادته انه
شكون اللي كاين يقصد باش المداومه؟ كاين يقصد السببيه التي جعلها بعض العلماء متعلق الحكم. من اين اخذت؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوبه وهذه الاحوال التي تعرضت من المبين في ركعته لبلال واستخاره.
متى يقال بانه لا بيان؟ إذا كان النبي لم يذكر أحكام هذه الأشياء نهائيا لا بلفظ عام ولا بلفظ خاص. وإحنا عندنا لا صلاة، عندنا لا تتحروا بصلاتكم، فيه النهي وفيه النفي، كيف يقال بأنه سكت؟ لم يسكت، أن كلام النبي ثم كلام الرسول كجملة واحدة كما هو مقرر عند جميع فقهاء الدنيا، أن الآية قد تنزل في العام الأول من البعثة وينزل تخصيصها في آخر أيامه، ويمكن أن ينزل شيء في أول حياته ويكون تمامه في آخر أيامه، لأنهم يقولون الحديث والقرآن يقرآن كجملة واحدة، كيتقرأ بالطريقة أنه يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث، يجب أن يقرأ كجملة واحدة ويقرأ كلام الله وحدة واحدة في أخذ الأحكام. هذا معروف، هذه المسألة خلاصة الكلام أن هذه السببية يجب أن نبحث من أين استخرجت وكيف استخرجت، واستخراج المعنى الحقيقة له طرقه، ولأن لا بد أن يكون هذا هو المناسب، والمناسبة هنا شرط في الاستخراج، وهذا هو الذي يبحث عنه في هذا المسألة. نعم. سبب المتقدمين يقصدون به. نعم. على كل حال في المسألة هنا محل البحث والنظر فقط، هذا هو من أين استخرج السبب. وانتم دابا شوفوا إن شاء الله ذلك الأدلة، وإذا وجدتم، لأن غير باش نعرف كيف نستخرج المعنى راه كان عندنا الطرق. عدم صلاحية موضوع الحكم للحكم، عدم صلاحية موضوع الحكم للحكم بذاته من حيث هو، حيث اسم بذاته واسمه، هذا شرط في البحث عن المعنى. أن دابا إلا بغينا نخرجوا مثلا العلة من أي شيء، كنشوفوا هذاك الذات وهذاك الاسم واش هو صالح لهذا الحكم ولا غير صالح باسمه. وفي باب العبادة ما كنبحثوش بزاف في هذا الأمر، لأن الاسم والذات الأصل فيهما هو الصلاحية. لماذا؟ لأن الأصل في هذا عدم معرفة المعنى وهو التعبد،
باب العبادات نغلبها للجانب.
في باب الأمور الأخرى، الأمور الأخرى
كنقلبوا على الصبح مثلا حرمة الخمر، ما يمكنش الخمر يكون هو بميوعته ودونه كذا صالح، وإنما كنقلبوا على أن الخمر بذاته ما يمكنش يصلح المعنى، لأن اللفظ لا يمكن أن يتعلق بالمعنى والاسم لا يمكن أن يتعلق به الحكم، لا بد أن نبحث المعنى. مثلا البر شاعر كذا، هذا كنقولوا لم يصلح لفظ الخمر بذات اسم، ولا الشاعر باسم، ولا البر بالاسم للحكم. عاد كنقلبوا على المناسبة، ولا كنقلبوا على العلة، ولا كنقلبوا على وجه الملائمة. أما إذا قلنا مثلا الفجر يحق للشرع أن يعلق الحكم بالاسم، يعلق الشرع الحكم بالاسم أو المقدار أو كذا، لأنه محل تعبد. هنا ما كنقلبوا شيء بزاف على المعنى، كنقول صافي صلى الفجر إذا الحكم متعلق بالفجر، صلى ركعتي الضحى إذا الحكم متعلق بصلاة الضحى، صلى مثلا ركعتي الطواف الحكم متعلق بركعتي الطواف. هذا هو الأصل. متى نبحث عن عدم عن 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 علة الحكم؟ إذا قلنا لا يصلح، ما يمكنش بوع اسم يكون صالح. لا، في العبادة ما كنقلبوش على المعنى، الأصل هو أن نثبت الحكم للاسم، لأن الأصل فيه هو التعبد، وهذا هو محل المناقشة ومحل البحث، وهذا هو الذي أثار السؤال عن مؤخذ الأسباب هنا. فقط هذه مسألة نظرية، يمكن لكم أن تنظروا فيها وتأملوها وشوفوا كيف شاء. ودائما نستصحب معنا أصول النظر في باب العبادات وأصول النظر في باب المعاملات، ونريد أن نصل إلى معرفة شرعية كل تصرف فقهي كيفما كان. عرفوا الشرعية ديالو، كتعرفوا دابا المالكية أنهم في باب العبادة يحجمون كثيرا عن الاشتغال بالمعاني، استغلوش بالمعاني. أصل فيهم أنهم كانوا يشتغلون فقط بالتعبد، أصل عندهم. وفي باب المعاملات الأمر واسع، في باب الجنايات الأمر واسع، في باب المحرمات مسألة واسعة، ولكن في باب العبادات يعني الأفعال التي يأتي بها الشخص من أجل التقرب الله تعالى ببدانه وكذا، أصل في هذا هو التعبد. ولذلك لما تربى الإنسان، إذا تربى الإنسان على هذا المنهج من أول أمره، يستوحش من مثل هذه المستندات إذا عرضت له في النظر الفقهي. تقول إحنا من اللي كانوا يعلمون، علمونا بأن تعبد بها، الأصل هذا هو التعبد، ثم عرضت لنا هذه العلل دون أن يظهر لنا كيف بنيات ومن أين أتات وكيف أخرجت وما موجب إخراجها إلى آخره. على كل حال هذه مسألة اجتهادية ولا ينتقد أحد مادام قد صار على ما يجب عليه. نعم؟ نعم نعم، هذا نسينا أن نشير إليه، وهي مسألة يجب التنبه لها، وهي هذا الحديث الذي فيه، الحديث الذي صدعتم به رسنا، كلما قلنا لكم ما تدعون سبعة الشمس كتقولوا راه كاين الحديث. هذا الحديث اصلا شنو هو؟ هو هذا الحديث، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، قال له دي الصاد ولا ممنوع؟ قال له وزني دير رمز لها ايه؟ ها؟ الصبح مرة. وزني دير رمز لها والحدفه منها الصلاه والسلام وان تكفى. هذه اول بيتين كيكتبوها الطالب عندما كان كيبدي قرز الرومية، كتبوا لي هذوك فوقها، واستني بير رمز لها والحاجفة منها صلاتنا وسلام تكفى. تكفى تقولوا تكفى، انا عرفت ما تكفى مش تكفي ولا تكفى. انظر هذا حتى هذا الانضماع اللي بيتوقيلا هذا لحنا تكفى همك، هذا انا مزيان، ولكن مشكلة ان هذاك تكفى كيديروا لي الالف دخل تكفى باش يكون بعد جواب الشرطي، باش يكون تقدر شي امر، فاذا صليت تكفى يكون زين. قال صلى الله عليه وسلم زين صبحا اربعا ولا مرتين؟ اربعا. ها؟ مرتين لخص، اربعا مرتين. هذه روايه سيدنا. على كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي الصبح مرتين، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك رجلين لم أصلي الفجر، قال فسكت وترك. هذا هو الذي عول عليه الآن هؤلاء الذين يصلون الصبح، يصلون صلاة الصبح بدا. هذا الحديث شنو فيه؟ شنو علته؟ الانقطاع، ياك علته بين من؟ محمد بن إبراهيم لم يسمع من ماذا؟ قيس بن عاصم، هذا صحابي. ومعلوم أن المنقطعة لا يحتج به،
المنقطع لا يحتج به، فسقطت حجته وبقي لا صلاة بعد صلاة. بارك علينا أحمد النسائي عنده الانقطاع، وإذا جاء بعض المعاصرين فحسنه فنحن لا نقبل تحسينه لأن فيه الانقطاع. وما تكون يكون طريق آخر، لا ماشي الصحة، لا ماشي الصحة، صحة شيء سحرة هي صعوبة جدا أن تبطل الصلاة هكذا، لا بد لها من أن ترفع ماهيتها وحقيقتها وكذا. احنا كان نبحث فقط في الجواز والمنع الذي يترتب عليه الإثم. نعم نعم نعم، كأنه إذا صلى بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أجمعت الأمة على صحة صلاته، وهذا مذهب ابن عمارة كذلك مجمع الصحة. على كل، فهذه هي مسألة السببية هنا، ووجه مناقشتها بين، وهو أننا لا نعلم من أين أخذت السببية هذه التي عممها في الأحكام الأخرى، وهذا هو متعلق البحث والنظر، فلينظر في هذه المسألة ومن ظهر له شيء أقوى مذهب مالك. هل في ذلك شك؟ هل في هذا شك؟ لا شك في ذلك. ثم قال نعم،
إذا أن تتفئ الشمس قيل بكسر القاف أي قدر رمح للرماح العربي، ويثنى 10 شبرا بشبر متوسط، وإلى أن تصلى المغرب، فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس.
نعم، هذا هو مذهب مالك. وقال بعض الفقهاء من المالكة إذا دخل في وقت النهي أتى بالبقية الصالحة، هذا مذهب جماعة، قالوا بأنه إذا دخل المسجد أتى بالبقية الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ويجلس. وهذا في الحقيقة لا يعرف له مستند، إلا أنهم عللوه بأنه من باب الذكر، قالوا فليذكر الله تعالى وليجلس، والأحسن أن يأتي بالبقية الصالحة. هذا ما عندوش دليل. إذا وقف فهذا ممن يقول بوجوب عليه إذا جلس، هذا ظاهري صرف، لكن إذا دخل ولا يريد أن يتنفل يقف، وإذا وقف سقط عنهم العلة وهو أن يجلس، فهو لم يجلس، هذا كله أحيان، هذه أحيان. ثم قال نعم،
إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط.
نعم، يمكن له أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان هذا الشخص لم يتعمد هذا الترك، ولكنه بعدما كذا فأتى بها فهذا لا يجوز. ثم الشفع والوتر أيضا استثنوا، هو الذي استثنوا من ذلك هو بالحديث، استثناء بالحديث. نعم، ثم قال
وإلا الوتر أي صلاة الليل.
نعم، هو معروف أنه إذا كان الوقت باقيا فهذا لا يضر، لا يضره أن يصلي تحية المسجد. نعم، طلع الفجر بعد صلاة بعد ما أن المؤذن أذن لصلاة الصبح، لا يصلي. قلنا يجلس إذا دخل المسجد فليجلس. نعم، إذا صلى الفجر في بيته فليجلس. نعم، إيه،
وإلا الورد أي صلاة الليل قبل صلاة الفرض أي الصبح لنائم عنه، أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غالبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفارا فيصليه بهذه القيود الأربعة.
تقدمت هذه المسألة البارحة وقلنا بأن من كان عادته أنه كان يصلي من الليل وكان يؤخر هذا الورد إلى الثلث الأخير من الليل فأخره في ذلك اليوم فغلبته عيناه فنام، ولما استيقظ وجد أن المؤذن قد أذن، هذا يقضي هذا الورد، ولكن بشروط أربعة. الأول أن تكون عادته التأخير. الشرط الثاني ما هو؟ أن ينام عنه غلبة، يعني أن يكون مغلوبا بالنوم. ثالثا نعم، أن لا يكون قد خاف أن يخاف من أن يصلي الناس الجماعة. والشرط الرابع أن لا يخاف طلوع الضوء حتى يغلب الإسفار والنور. هذه الشروط.
وإلا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح قبل إسفار وبعد صلاة عصر قبل اصفرار لا فيهما فيكرهان على المعتمد.
من المعلوم أن الجنازة تتردد بين الاتصاف بالنفل والاتصاف بالفرض، ولما كانت بهذا الحال نظر إليها فرتب على هذا الحكم أنهم عملوها بما يقتضيه اعتبار الوصفين معا. نعم، معروف أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية، ولكنها أيضا تسقط بفعل الغير، ثم إنها قال بعضهم بأنها ليست إلا من باب الدعاء، فلما نظر في الجنازة وجدت بأنها تحمل صفتين مختلفتين، ف فكان من الواجب على الفقهاء أن يراعوا الصفتين معا وما يقتضيانه، فقالوا بأن صلاة الجنازة تصلى في هذه الأوقات التي قلنا بأن النوافل لا تقع فيها. شنو هذه الأوقات؟ بعد صلاة الصبح يجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح، والصلاة صحيحة، وكذلك أيضا بعد صلاة العصر، هكذا هذا واضح لا إشكال فيه. البحث في مسألة وقت التحريم، لو أن الشمس الآن بدأت تغرب وطرف منها قد غاب عن الأنظار، هل يجوز الصلاة عن الجنازة في هذا الوقت أو يحرم؟ وإذا وقع أن صلي عليها هل تعاد الصلاة أو لا تعاد؟ هذا محل خلاف بينهم. والراجح أنه لو صلي عليها في ذلك الوقت صحت الصلاة ولا تعاد، وهذا هو المشهور في المذهب. وذهب بعضهم إلى أن الجنازة إذا صلي عليها في ذلك الوقت، مثلا الشمس على وشك الغروب، طرف منها اختفى وبعضها ما زال باقيا والناس دخلوا في صلاة الجنازة، هل هذه الصلاة صحيحة أهي باطلة؟ وكذلك الحال أيضا بالنسبة لطلوعها، إذا طلع قرصها نصف قرصها والنصف الباقي ما زال مستورا، هل هذه صلاة الجنازة في هذا الوقت صحيحة أم أنها باطلة؟ كما سبق أن ذكرنا أن صلاة الجنازة تتردد بين أن تكون نفلا وبين أن تكون فرضا، فمن نظر إلى تغليب جهة النفل احتاط فقال لا بد أن تعاد هذه الصلاة، ومن نظر إلى جهة الفرضية وأنها هي الأصل فيها والغالب قال صحت الصلاة ولا إعادة فيها. هذه هي مسألة عند المالك، والمعول عليه هو التغليب، من غلب جانب جهة النفل ومن غلب جهة الفرضية، هذا هو الذي كان به توجيه الخلاف في المسألة. لكن كل هذا كما قال الشارح ما لم يخف تغيرها، فإذا خيف عليها من التغير بحيث لو تركت أنتنت أو لو تركت حق بها ضرر أو لو تركت ربما الناس ينصرفون وما شبه ذلك من الأمور التي ترجح جهة الفرضية فيها، فهذا لا خلاف بأنها يصلى عليها في أي وقت وتدفن ولا حرج في ذلك. ولم يذكروا نصف النهار لأنه عند المالكية ليس من مواضع هذه المسائل. كما هو
قوله لا فيه ما يفرقان عن، فلو صلي على الجنازة في وقت الكراهة فإنها لا تعاد بحاله بخلاف ما لو صلي عليها في وقت المنع. فقال ابن القاسم إنها تعاد ما لم تدفن، أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسوى عليها التراب. وقال أشهر لا تعاد وإن لم تدفن، وهذا ما عاد من الخوف عليها لو أخرت لوقت الجواز. أما عند الخوف عليها فيصلى عليها باتفاق ولا إعادة دفنا، وما قاله أشهر اختصر عليه
في الطراز
وقال إنه
أبين من قول. نعم، لأن قوة الفرضية فيها واضحة، قوة الفرضية في صلاة الجنازة أقوى من جهة النفل، فلذلك يعتبر هذا الذي قال ابن القاسم هنا ضعيف. لكن دعونا نذكر المسارات الفقهية التي قد تكون مستحضرة في مثل هذه المواضع. من المعلوم أن الفقيه في الحقيقة تكون لديه قواعد وأصول سبق له أن بناها وشيدها وأراد أن يتعبد الله تعالى بها، ومن هذه الأصول مثلا التي يمكن أن ترد في هذا المقام مسألة الاحتياط أو أصل الاحتياط. قد يقول بأنني لما شككت في صحة هذه الصلاة استحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا ما أرى هذه قاعدة عامة تكون في باب الاعتقادات، تكون في باب الفروع، تكون في الأصول، تكون في الحبر، تكون في التأويل. هذا الحديث حديث عظيم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره. هذا الحديث يقوم بنفس المجتهدين كلهم بلا استثناء، لكنهم اختلفوا في موضع العمل بها. منهم من يوسع في العمل بها، يقول لك هذه الصلاة الآن التي صلينا عليها في هذا الوقت من المحتمل أن تكون صلاة باطلة لأننا أوقعناها في وقت النهي وفيها جانب النفل، ولذلك أرى أن أحتاط في هذه المسألة فآخذ باليقين. ما هو اليقين؟ أن أقول بأنها تعاد، يمكنه أن يوجه هذا الرأي بهذه الطريقة. وبذلك فإن ابن القاسم إذا ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد جمع بين اعتبار الشبهة والنافلة واستحضار حديث رفع الريب والأخذ باليقين. واليقين واجب المصير إليه ما أمكن، يقين وجب المصير إليه ما أمكن، ولا يحققه إلا الاحتياط. لكن ممكن الإنسان يكون عنده يقين ويقابله الظن الراجح، فالأصل أن يأخذ باليقين، أو إذا كان عنده ظن وعنده شك وهم وأمكن أن يرفعه باليقين، فالأصل أن يصل إلى اليقين. وهذا ما يقوله قد يقوله من يرى الإعادة في هذا الباب، وهو وجه قوي أن براءة الذمة في الدين أصل من أصول الشريعة. من ترك الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه كما هو. هذا ما يسمى بالقوانين النفسية الموجهة، لأن القواعد كما تعلمون على ضربين: القواعد التي تكون في الموضوع، والقواعد التي تكون في النفس. القواعد التي تكون قائمة بالنفس هذه لا بد أنها تتحكم في التوجيه، وتتحكم في الترجيع، وتتحكم في الاختيار، وتتحكم في جميع مراتب أخلاق العلماء. عنده في نفسه أنه يجب عليه أن لا يلعب بالدين، ويجب عليه أن يحتاط لدين الله، ويجب عليه أن يحمي الشريعة، ويجب عليه أن لا يترك أي شيء يمكن أن يؤثر في هذه المسألة الأخلاقية، وهذه تؤثر في نظره. نعم، يمكن لك مثلا تجادله، تقول له: لا سيدي، صلاة الجنازة فرض، فلماذا نلحقها بالنافلة؟ وما إذا تركت وقع فيها الإثم؟ وأين هو لازم النافلة مع أن في تركها الإثم؟ أنت لماذا تجادل في هذه الجزئية؟ مع أنك تعلم أن صلاة الجنازة لو اتفقنا صلاة تركها أتم جميعا، وهل يكون الإثم في النوافل؟ لازم صلاة الجنازة الإثم، والإثم علامة على الفرضية، فكيف تقول بأنها نفل؟ فتقول بأنها نفل؟ لا، أنا عندي شبهة لأنها لما كانت تسقط بفعل البعض دل ذلك على ضعف وجوبها، ضعف الوجوب. إذن شنو كيعطيك هذا؟ كيعطيني الاحتياط. شنو هذا الاحتياط؟ أن أمر بإعادتها، أن أمر بإعادتها لأستيقن ولأكون قد برت ذمتي وأرفع الريبة إلى آخر ما يستدل. بعض الناس يعتبر هذه القواعد النفسية وهذه القواعد التي تقوم بنفوس المجتهدين تعتبرها بأنها نوع من التحجير على الأدلة، ونوع من التخصيص للأدلة، ونوع من التأثير في الدليل مع ظهوره. تقول هادو يستعملون أمورا نفسية وأمورا أخلاقية وكذا فيؤثرون في النصوص. أسيدي صلاة الجنازة فرض، فلماذا أجعلها داخلة تحت دائرة النوافل؟ والفرضية فيها واضحة ولازمها موجود، فلماذا؟ لكن إذا نظرنا إلى أن الفقه يجب عليه أن يحمي نفسه أولا من الوقوع في المخالفة، وأن يحمي دين الله تعالى من التغيير، وأن يحمي الشريعة من التبديل، وجب عليه في بعض الحالات أن يغلب الجانب الضعيف، الجانب الضعيف، وربما أدى به ذلك في بعض الحالات إلى أن يخالف بعض الظواهر بعض الأحاديث من أجل العمل بهذه القواعد النفسية التي قامت. وهذه رمشي فقط عند فقهاء تعالى الأصوليين، رما تشوف جاكشي تسحب كأن القضية قد تجريد، رما كانش تجريد، وسترى ذلك وكل شيء تخف. كل يريد أن يبرئ ذمته، كل يريد أن يأتي بما يصلح به الدين، كل يريد أن يأتي بما يحمي به الدين. ماشي كيف خدنا بعض أنهم كيدرسوا اللفظ بالتجريد، لا يدرسوا اللفظ بالتجريد، ولكن إذا رأوا أن هذه المسألة ينجي منها ومما يترتب عليها شيء من القواعد النفسية والأخلاقية والعقادية يعملون بها. ولذلك يقال: ما هو حدود تأثير الأخلاق والعقيدة في كلام الأصوليين والفقهاء؟ شنو الحدود؟ كله أثر فيه، ماشي فقط الأصوليين والفقهاء، حتى في النحويين. بتحفظ النحوي غادي يجي يعرب لك الكلمة بما يخالف العقيدة، علاش ما يقولوا مثلا عبدت الله يقولوا في مفعول به، يقولوا مفعول به، تقول منصوب على التعظيم، واش اللي يقول مفعول به؟ إذا لم يقم له السماوات والأرض، هل إعراب جاء لكي يحكم؟ لكن عقيدة منعت. وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وعقيدة الإسلام تنظم كل هذه الأشياء التي تراها، ومن جملتها الفقه. الفقه ماشي كيتحكم فقط بالمناهج المجردة، كيتحكم شيء بهذاك الشيء، كيتحكم بأمور أخرى باطنية. مثلا الملك يقول لك لا يجوز ولا يجوز، بعد الناس يردوا عليه، تقول سيدي هذا الملك جا قال لك لا سيدي ما تصوموا 6 أيام الأسقى برمضان، ما يتنفل الإمام في المسجد، وصاحبي هذا ما الإمام ما يتنفل في المسجد علاش كذا، ولكن إذا نظرت إليه كان يخاف على الدين أن يتغير أكثر مما يخاف على أن تخالف بعض النصوص. وتأثير العقيدة ومراعتها ومراعة الحفظ على الدين يلازم النظر الفقهي ويؤثر فيه. لغة الفقه ولغة الأصول ولغة أهل الشريعة كلها فيها هذه الخيوط في سداها ولحمتها، وهذا ما يجب أن نتنبع له في مثل هذه المقامات حتى لا يذهب بك الظن إلى أن هؤلاء يرجحون الشبهات. هذه شبهة، شبهة النافلة هنا شبهة، والأصل في الشبهة أن تترك. نعم هي شبهة بالنسبة لك أنت، لكن هو عندما أراد أن يحمي الدين وعندما أراد أن يحمي الشريعة يجب عليه أن يترك تلك الشبهة، ويجب أن يتخلص منها، وإذا أمكن اليقين وجب المصير إليه. هذه طريقة يجب أن يعلمها الجميع، وليست المسألة فقط متعلقة بالتجريد والنظر في الأدلة هكذا، لا بد من هذا التقري الأخلاقي والعقادي والقواعد النفسية الدينية التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في كبيرة مصر. ولكن لا بد أن نشير دائما إلى أن القواعد وإن اتفق على العمل بها فقد يختلف في درجة العمل بها. من الناس من يعمل بها في بعض المرات، ومنهم من يغلو في العمل بها، ومنهم من يتوسط، وهكذا. هذا هو الأصل في هذه المسألة، وهي المعول عليها إن شاء الله تعالى. ثم قال من المعلوم أن من دخل في وقت التحريم في العبادة ينظر في هذه العبادة هل لها حقيقة أم ليست لها حقيقة، وشهد يصلي أو لا يصلي. أنه المعروف أن الحقائق الشرعية لا تنصرف إلى ما وقع فيه النهي والتحريم بناء على أن النهي يقتضي الفساد، ولكن دخول الشخص مثلا والشمس قد ظهر بعضها في النافلة وجب عليه قطعها، هل هي منعقدة؟ نعم هي منعقدة، وإلا فما فائدة القطع؟ لأنه لا يخرج من الصلاة أو لا تقطع الصلاة إلا إذا كانت منعقدة، ومعلوم أن هذا الخروج سوف يكون بالطريقة الصحيحة هو أن يسلم ويخرج لأنها منعقدة، أمره بالخروج يسلم ويخرج. ولو فرضنا أنك ما كنت تصلي مثلا ثم تذكرت أنك غير متوضي، لا تسلمش تخرج، لأنك أصلا لم تدخل في الصلاة أي لم تنعقد. الانعقاد حصل هنا لأن التحريم لا ينافي حقيقة العبادة في كلك الجهات، ولكن وجب عليه القطع لرفع التحريم، كما وجب على هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة الخروج من الأرض المغصوبة. تقول صلاتك باطلة، تخرج قطع الصلاة وخرج صلي برا، فإنك إن فعلت ترتب التحريم على فعلك. ولكن المشيك يقول لنا إن هذا باطل، تنطبق عليه الحقيقة الصلاة، ثم من قال بأن النهي يقتضي الفساد يحكم عليها بالبطلان، ومن قال بأن النهي هنا منفصل عن الفعل يقول بالفكك الجهاز. مسألة واضحة، لكن وجب عليه أن يقطعها إذا كان في وقت التحريم، ويندب له أن يقطعها إذا كان في وقت الندب، لأنه إذا ورد الأمر والنهي يقدم النهي، إذا ورد الأمر والنهي يقدم النهي، فلذلك طلب القطع. هل عليه أن يصليها مرة أخرى؟ لا شيء عليه، ولو فعل ذلك في نفل آخر وجب عليه أن يأتي به، لكن هذا النفل لما كان بهذه الحال لا يترتب شيء عليه في الذمة لأنه استجاب
له. وظاهر قوله انقطع ولو بعد ركعتين، وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام.
نعم، هذه طريقة أخرى، هو أنه ينظر في الصلاة إذا صلى منها ركعة واحدة يقطع، إذا كان قد أتى على وشك الانتهاء منها مثلا لم يبقى له إلا سجود أو سجودان أو ركوع أو التشهد أو السلام، يجب على أن يسرع ويخرج لهذا الذي يجب. نعم؟ لا يأتي بالفرائض ويخرج، لا يحتاج لذلك.
والأمر بالقطع مشعر بالعقاد، فأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن، ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها، وإلا صلى عليها بلا خلاف.
هذه المسألة مبنية على ما تقدم عن ابن القاسم من أنه إذا صلي على الجنازة في وقت المنع تعاد الصلاة عليها، صلى عليها مرة أخرى، ولكن ما لم تدفن. فإذا دفنت طرأ هنا وصف يرفع الحكم الأول، وهي حرمة الميت، لأنه كما هو معروف أن المسائل الفقهية على حسب مراتبها وأحوالها تختلف أحكامها. لما كانت هذه الجنازة ما زالت على الأرض يصلى عليها، فإذا دفنت وسترت فحرمة الميت حينئذ تعرض في المسألة، فيترجح قول من قال بصحة الصلاة عليها في ذلك الوقت الذي تقدم. وهنا يجب أن نعلم بأن هذا من باب تخصيص الحكم الفقهي بحق الإنسان، هذا في تخصيص بحق الإنسان، حرمة الإنسان. الأصل في هذه الصلاة أن تعاد، هذا هو الأصل فيها، لكن لما دفن هذا الشخص وله حرمته وجسمه محترم لا ينبش له حرمته، فقالوا إذن يترك ولا يصلى عليه ولا يصلى على القبر. هكذا نيست
مقال. وجازت الصلاة بمربض أي بمحل ربوض أي بروك بقر أو غنم كجوازها بمقبرة.
من المعروف أن الحديث لم يكن قد ورد في منع الصلاة في مرابض الغنم ولا مرابض البقر، بل أن بسم سئل عن هذا فأباحه، بل ورد في بعض الأحاديث ما يدل على طلب الصلاة في هذه المواضع، مبارك الغنم والبقر لا شيء في ذلك، المكان الذي يكون فيه البقر ويكون فيه الغنم الإنسان يصلي فيه، ولكن بشرط كما سيأتي ذكر ذلك أن لا يكون المكان متنجسا وأن لا يخشى فيه من الأذى، هذا أصل المسألة. ومن الناس من يرى استحباب الصلاة في مواضع الغنم، والمرابض مأخوذ من الربض وهو البروك، قد ربض الأسد إذا برك، ومنه قول الشاعر مجوزت من حياتين نضناضي وأسد في غيله رباضي يقد راعيك الكريم عرباضي، جوزت هي الناقة ضمير يرجع للناقة، والحياة النضناض هي التي تحرك لسانها لما عهد في هذه الصيغة من الدلالة على الحركة والتردد، نضنض لجلج نحنح زد مضمض زلزل زد زحزح حركة دغدغ المشاعر. هذه الصيغة معروفة بأنها في اللغة العربية تدل على التردد، نضنض وأسلين في غيله مسكنه، والغيل معروف بأنه سجل ملتف، رباض رباض إذا أخذ الفريسة بارك عليها، ورباض مبالغة في الربض هو البروك إلى آخره. قد راعي كالكارين عير بادو والكركر والصدر، قد ورد في شعر امرئ القيس عند قوله مدق قال ابن القيس ونأى بكركر، ونأى تدونا نأى بمعنى حمل، الكركر هو الصدر، عرباض واسع، ومنه العرباض بن السرية، قالوا للشهيد كان واسعا عرباض، والشاهد في قوله رباض قد أخذ منه كلمة مرابض أي محل بروكها ومراحها، المكان الذي تروح إليه أو تروح إليه، سواء أخذناه من أراحة أو أخذناه من راحة، كلاهما جائز في اللغة العربية. ثم قال
جوازها بمقبرة مثلث الماء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أو لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتها.
المقبرة في حقيقة الأمر هذا في حديث رواه أظن ابن ماجه وأبو داود كذلك أو الترمذي، الحديث العام الذي ورد فيه النهي عن السبعة المواطن الترمذي وابن ماجه كذلك رواه أيضا، وهو حديث ضعيف، حديث ابن عمر حديث ضعيف، لكن ورد بعض النصوص التي خصصت النهي عن الصلاة في المقابر بالتنصيص عليها، ورد التنصيص عليها، بل ورد في بعض النصوص صورة أخرى وهي الصلاة إلى المقابر، إذن هذا حديث آخر. فالأصل في المقابر أنه تمنع فيها الصلاة، ولكن الصحابة كانوا يصلون فيها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة على تلك المرأة التي دفنت وهي التي كانت تقوم المساجد، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صلى عليها أبو هريرة في المقبرة، وابن عمر صلى على بعض الصحابة في المقبرة. قال مالك والصحابة يفعلونه أي يصلون في المقابر. إذن فهذا النهي الذي ورد في الحديث خالفه عمل السلف، فلذلك خفف فيه مالك لما عهد في مذهبه من أنه إذا اتفق أهل المدينة على رأي كان هو المذهب المنصور عندهم فإنه يرى أنه ينزل منزلة الخبر المتواتر في النقليات وليس في الاجتهاديات، والمتواتر مقدم على خبر الآحاد كما هو مقرر في موضعه. إذن فالصلاة على المقابر جائزة، لكن اختلفوا ما معنى الصلاة في المقابر، هل الصلاة بين القبور أو الصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور، قالوا كل ذلك جائز. ثم فصلوا فقالوا إن بقيت على حالها فهذا هو الحكم، وإن نبشت بحيث استخرج ما في بطنها وقع الخلاف بناء على أن التربة التي تكون منبوشة تختلط بماذا؟ بعظام الناس وبما يكون عنهم من النجاسة إلى آخره هكذا. لكن بعض سوى بين المقبرة التي نبشت والتي لم تنبس ولم يرى بذلك بأسا، وقال بعضهم إن المقبرة التي وردت في الحديث يجب أن تصرف إلى مقبرة المشركين لأنها حفار النار، وهذا تعليل بعلة غيبية. والتعليل بالعلة إذا لم تكن وصفا ظاهرا منضبطا لا يصح في الأصول، أن تقول إنما حرم الصلاة على المقبرة التي للمشركين لأنها حفر النار، هذه مسألة غيبية. الله أعلم أن العلة من شرطها أن تكون وصفا ظاهرا وهذا غيبي، منضبطا يجب أن يكون في كل مقبرة للمشركين، وإلا فلا يمكن أن تعتبر علة يصح أن يحكم بها. ولذلك من قال بأن هذا مخصوص بمقبرة المشركين لأنها من حفر النار هذا تعليل ضعيف، أو كما يقول بعضهم هذا التعليل عليل. نعم هذا الحديث صحيح، هذا هو محل البحث. قالوا وما قالوش بأن نفس مقاله، قالوا لأنها من حفر أهل النار، لكن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ نعم أنا يبحث فيه إن شاء الله. نعم قبور أنبيائهم، والاستدلال بالخاص على العام ضعيف. نتحدث عن قبور العامة، ويقال الدليل الخاص لا يستدل به على الدليل العام، والعام يستدل به على الخاص، وهكذا. ثم إن اتخذوا مساجد هو ليس معناه أنهم يصلون فيها، بل يتخذونها معابد يعبدون فيها، ليس أن يصلي ويبدو. على كل حال مسألة خلافية، وكما سبق أن ذكرنا أن منهج قراءة الأحاديث بالمعنى أصبح مبدأ علميا، ما كان من يديروا فيه الفقه مثلا تجي الحادث إذا أتى يقول لك لماذا نهي عن المقبرة؟ لماذا؟ قالوا لماذا ينهى عن المقبرة للصلاة فيها؟ تربتها طاهرة ولا أداء الحق بالميت، والأصل في الأرض أنه طهور ومسجد، واستصحاب الدليل العام هنا هو الأصل في الشريعة حتى يرد ما يرفعه، وهذا الحديث لا يؤثر في هذا الأصل الشرعي وهو أنه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فلابد أنه يناقش المعنى، وهذا مبدأ علمي مسلم. اللهم إذا رأى الإنسان أن هذا المسلك غير صحيح يجب أن ينقل خلافه إلى الأصول وليس إلى الفروع، هذا هو المسلم. نعم أي لا مش فقط كانوا يصلون، قال كانوا يصلون في المقابر، وهذا ظاهره عند فيما نقل عن الملك، الله أعلم صحة هذا الذي نقل عنه، أنه ظاهره أنه يرى التعميم، كانوا يصلون في المقابر، ولم يقل كانوا يصلون على الجنائز، ظاهر كلامه أنهم كانوا يصلون الفرائض أيضا. هو حقيقة أصحاب الدرائع الآن، لأن دابا الآن في الآونة الأخيرة ظهر ما يسمى بتقوية جانب الدريعة في محاربة الشرك، أصبح قويا جدا، وهذا لم يكن يعلل به بهذه المرتبة عند المتقدمين، لكن الآن ظهر من يعلل في كل مسألة من هذا الصنف بالخوف من الوقوع في الشرك، يقول لو استمر الناس يصلون في المقابر فربما يصلي الناس إلى قبر فيأتيهم الخلف فيتبعون السلف ويقلدونهم في ذلك حتى يصل ذلك المكان مكانان له قدسيته بوجود هذا القبر في آخر ما هنالك. هذا إذا كان في الحقيقة مما يمكن أن يقع فهو معتبر، لأن هذا من باب سد الدارعة في أمر خطير وهو الشرك، الخوف من الشرك مطلوب سرعا، وبناء الفروع على دفعه مطلوب سرعا، والتوقي منه مطلوب سرعا، أنه إذا وجد الشرك انهدم الدين كله. بذلك فهذا الأمر إذا كان هذا التعليل هنا ممكنا ومحتملا يجب العمل به، هذا ما رأيت كثيرا من الفتاوى التي تصدر في هذا العصر يعلن بها هذا المنع، يقولون بأن بعضهم يقول بأن فيه أذى الميت وبأن القبور وقف، ولكن بعضهم يعلل بهذا ويطيل الكلام في ترسيخه وأنه هو عندس المنع. على كل حال هذا ما يتعلق بالمقبرة، هذا هو حكمه. نعم مقر.
ومزبلة بفتح الميم فيه وفي تاليه وفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل.
نعم كل هذا عند المالكية لا يرون به مانعا، والمزبلة حقيقة ورد النهي عنها في تلك السبعة التي ورد في الحديث المتقدم، لكن المالكية يعلن فيقول: لماذا خصصت المزبلة بهذا الذكر؟ لابد أن يكون ذلك لمعنى، والمعنى الذي يمكن أن يكون هنا هي أنها موضع النجاسة، فإذا خالت من النجاسة فلا شك أنها حينئذ تكون مدرجة تحت الحديث السابق. ورسم النظر في هذه المسألة يكون هكذا، يكون على هذه الطريقة:
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا، هذا هو الحديث.
والأرض يشمل كل بقعة في الأرض كيفما كانت، ومنها المقبرة. الآن فقيه المالكي مثلا سوف يقرأ هذه المقبرة بطريقتين: الإسمية، بذلك يبقي المقبرة لا تجوز فيها الصلاة، أن بسمناها عن المقبرة يمكن أن يقرأها قراءة معنى أن ينظر فيها نظرا معنويا،
فيقول: خصت المقبرة بهذا لأنها مظنة، لأنها مظنة النجاسة، فإذا أمنت النجاسة، فإذا أمنت النجاسة التي هي علة التحريم جازت الصلاة في المزبلة. لماذا؟ لأنها جزء من الأرض التي جعلت للنفس مسجدا.
قد يقول هذا، وهذا مسلك قوي لا بأس به
في النظر الفقهي. إذن فما الذي أدى هنا إلى التخصيص؟
أدى هنا إلى تخصيص أن المقبرة غير معناها إلى ما دل عليه المعنى، وهو محل النجاسة.
عبر بالمقبرة باعتبار الأغلبية، والقصد لازمه وهو محل النجاسة.
هذه الطريقة تقع في الفقه كثيرا، أن الفقيه إذا نظر في اللفظ نظرا معنويا يبدله بعد ذلك بهذا الذي استخرجه، فإذا أتى بهذا الذي استخرجه حينئذ يكون هو محل التخصيص. أما الأول فيلغى، الأول يلغى وما استخرجه هو الذي يبقى. إذن شنو غادي يقول ديك الساعة؟
جعلت لي الأرض مسجدا إلا محل النجاسة،
غادي يلغي هذه المزبلة
وغادي يخلي محل النجاسة.
هذا إذا صح له هذا المسلك وقبل وسار فيه على الصواب. إذن هذه الطريقة ما يسمى بقراءة النص أو النظر في النص نظرا معنويا. يمكن يقول لك: علاش المقبرة خصصت بالذكر؟ لماذا خصصت بالذكر؟ أليست من الأرض؟ ما هو الوصف المناسب هنا للحكم؟ محل طرح النفايات ومحل طرح الأزبال والنجاسات، ما هو الذي يناسب أن يتعلق بالحكم هنا؟ هو النجاسة. فاستخرج النجاسة وجعل محل الحكم هو المتعلق، فجعله هو المخصص وليس المزبلة. هذه الطريقة غادي تكرر، وخصكم تنبهوا لها حينما تستخرجون، قريب إن شاء الله غنعطيكم الحديث، عندما تستخرجون الفقه غادي تنبهوا لهذه القضية، أن الفقه إذا قرأ نصا إذا نظر في النص نظر المعنوي واستخرج المعنى، راه كيطغى هذاك اللفظ القديم ويقول له رصدوا الآخر. يمكن أن يعطي التوسع ويمكن أن يعطي التضييق. وراه كنا فقنا عندما كنا كندرسوا فتح الباري، قلنا: اجمعوا المعاني التي استخرجت ورجعت على النص بالتخصيص. النص كان عام، ثم لما استخرج المعنى خصص. عقلتوا عليه في رمضان ولا ما عقلتوش؟ لأنكم خرجوا ذلك الشيء تحتاجوا ليه، ما على الرسول إلا البلاغ. هذا ما يتعلق بالمزبلة. ثم قال:
الحال أنه لم يصلي على الزبل بل في محل لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه.
نعم، من دخل على الزبل فقد صلى على مظنة النجاسة، ومعلوم أن المظنة تنزل منزلة المئنة، والمظنة سواء وجدت علة أو لم توجد فإنها تنزل منزلة العلة، وهذا معروف. ثم قال:
ومحجة جادة الطريق أي وسطها.
ومحجة أي جدة الطريق، وسط الطريق. ومعلوم أن الطريق هنا أيضا خصص عند المالكية بالطريق الذي يطرق، فإن كان هذا الطريق مهجورا ولا يمر فيه أحد قطع الذين يمرون فيه، وأصبح هذا كأنه جزء من أرض لارتفاع وصف الطرق عليه، فإن هذا تجوز فيه الصلاة لارتفاع المانع، وهو أنه يشغل الناس والتشويش. هذا ما استنبطه المالكية من الطريق. قالوا: ويحرم تحرم الصلاة أو تمنع، ولا يصلى في الطريق، لا يصلى في الطريق، لأن فيه علتين: العلة الأولى أنه يشغل الناس بصلاته، الناس كيصلوا في الطريق والناس واقفين ينتظرونه متى يصلي، ولو مر أحد أمامه حينئذ فالآتم هو المتعرض، كما سيأتي منصوصا عليه عند قول مالك: وآتم مار له مندوحة ومصل تعرض، الناس سيأتي منصوصا عليه. أن ليس الذي مر فقط هو الآثم، بل الذي تعرض في طريق الناس أيضا آثم، وآثم مار له منجوحة فهو طريق يمر فيه، فإن لم يكن له إلا ذلك الطريق فلا إثم عليه، أنه اضطر للمرور عليه واحتاج إليه، حاجة تنزل منزلة الضرورة. وآثم مصلين تعرض، يعني بعض الناس يجي حتى المكان الذي يمر فيه الناس وتيصلي، ما كيمشيش للمسجد، تيجي البلاصه اللي غادي توقف فيها انت لتأم الناس، البلاصه اللي غادي تدوز فيها لانك بغيتي تصلي بالناس يجي يصلي فيه وبشوي يعني، والناس يوقفوا يتسناو مع سعة المكان، يحبون مثل هذه المزاحم، وهذا دليل على انك لو مررت امامه لست آثما، وانما الآثم من تعرض وآثم مرتها. إذن فهذا هو المعنى الذي نظر إليه الملكية في الطريق، وكما قلنا سابقا نظروا فيه نظر معنى، لأن تخصيص الطريق بالذكر لا يمكن لأنه أرض ولا لأن اسمه الطريق، لأن الاسم لا تتعلق به المعاني في مثل هذه الأحوال المعرفة، لأن هذه مقام المعاني. إذن فلماذا نهى الشرع عنه مع موضع المنهيات في مثل هذه المقامات؟ الأصل في المعنى، قالوا النهي عنه لأنه يمنع الناس من مصالحهم ويشوش على نفسه، يعني إذا كنت تصلي مثلا والناس يمرون هذا الإشارة تقول هذا جاب الزهد ربما يضربني في طول الصلاة وأنت مشغول البال، أنت مشغول البال، لذلك شغل البال يجب رفعه. فلذلك قالوا بأنه إذا صلى في طريق لا تطرق وهجرت فهذا جائز لارتفاع العلة، هو ما تقدم ذكره ثم قال. نعم، ولكن هنا إذا ربطناه بالنجاسة فسيكون الطريق الذي لم يتنجس يجوز فيه الصلاة. اللهم إذا قلنا بأن العلة مركبة، إذا قلنا بأن العلة مركبة فحينئذ ندخل هذا، قد تكون فيها تشويش، فيها منع الناس من المصالح ومن مقاصدهم، وفيه أيضا أنها قد تكون مضنة النجاسة، وهذا وعندئذ تكون العلة مركبة. ثم قال
حجتي مثلها في جواز الصلاة بها من غير أن يفجى شيئا طائرا يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه مصدف من الصلاة المتحدة. ومزرة بكسر الزاي موضع الجزر أي المحل المعد لذلك.
هل تجوز الصلاة في المزرة أو المزرة أم هي مكروهة؟ ماذا قال في ذلك، الجواز أو المنع؟ جاز إن أمنت من ذلك، ولكن إن كان الأصل في هذا المكان أنه مضنة النجاسة فإنه لا تجوز فيه الصلاة. حتى إذا فرضنا هذا الأمر فلا بد أن ننظر إلى الواقع، هل يمكن للمزرة أن تخلو من النجاسة والدم الذي يخرج من الذبائح وهو طاهر ولا نجس؟ ها نجس الدم الذي يخرج، ولا بد أن هذا ستشربه الأرض أو يكون عالقا ببعض المواضع وقد يخفى، فمدينة النجاسة في المزرة أصل. والمزرة مخرج من الجزر وهو القطع، عبر بها عن بعض معاني الذي يفعل بها، لأنه يفعل فيها الدبخ والسرخ والجزر، يذبح فيها الذبائح وتسلخ وتزار وتقطع، وعبر عنها بالمزرة لذكر أحد أهم الأفعال التي تفعل فيها، وهذا معروف بأنه أصلي بالعربي تبنى عليه. ثم قال
إن أمنت هذه الأربعة التي بعد الكاف من النجس،
نعم،
كموضع منها منقطع عن النجاسة،
نعم،
وإلا تؤمن فلا إعادة واجبة بل يعين في الوقت على الأحسن.
نعم، إذا كان هذه الأماكن أمنت من النجاسة فالمسألة واضحة، وإن كانت فيها مضنة النجاسة يعمل بذلك وتلحق بالمواضع النجسة، وهذا معروف ولا حاجة في تقريره. نعم نعم.
وهذا إن لم تتحقق النجاسة بأن شك فيها، فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا.
نعم.
وكرهت الصلاة بكنيسة.
نعم، الآن غادي ننتقل إلى الكنيسة، هل تجوز فيها الصلاة أو لا تجوز؟ وإذا كانت الكنيسة تجوز فيها فما هي الكنيسة المقصودة هنا؟ هل هي الكنيسة المهجورة أو الكنيسة التي ما زال الناس يصلون فيها؟ ثم أحوال هذا المكلف الذي سيدخل إليها، هل سيكون ذلك على الاختيار أو يكون ذلك على الاضطرار؟ ذاك ما سيبحثه المصنف في الكلام الآتي، ونترك الكلام إلى ذلك. تصر على هذا القول، سبحانه وبحمده عما يصفون، والسلام عليكم.